الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما عظيما، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سددنا ووفقنا وافتح لنا في التفقه بما أنزلت على نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا متبعين لسلفنا الصالح غير مبتدعين ولا زائغين، آمين. أما بعد، فشرعنا بفضل الله تبارك وتعالى في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، ودخلنا شيئا ما في استدلاله رحمه الله تعالى، وابتدأ هو بكتاب المياه، وحتى يعني يبني أمر الطهارة على المياه التي يتطهر بها، وهذا يدلك على ما سبق ذكره من أن الفقه في الدين أول ما ولد شبه كامل، إن لم نقل أنه كامل، بمعنى أن الفقه هو العلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فما الذي يمكن أن يستجد في العلم؟ وهذا بحث مهم، ولكني لا أحب الآن أن أستفيض في مثل هذا البحث، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. فهذا الكتاب مصنفه مولود 150 للهجرة، 50 و100 للهجرة، وكما ترى الترتيب والكلام هكذا، مثل ما لو قرأت في أي كتاب، بل قد تجد فيه من اليسر أكثر من غيره، ليس العكس. وهذا كما أقول يعني بحث واسع، لا أحب أن أفيض فيه الآن، لكننا لعلنا نرجع يعني إلى مثله لماما لأهميته. فأقول الإمام رحمه الله تعالى بيّن أن ما يتطهر به هو الماء، ثم أتى بقول الله جل وعلا في الإشارة إلى الماء، واستدل استدلالا بديعا رحمه الله تعالى، مستهلا استدلاله، لم يأتي بالآية ثم يقول إن هذه الآية دلت على أن الماء كذا، لا، أتاك بالاستدلال بطريقة انتبه لها. قال إن الذين خوطبوا بهذه الآية فهموا منها كذا وكذا، فبين لك أمرا مهما في التفقه، وهو أن العلم بمعاني القرآن وبمعاني حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يؤخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات نكون نحن مأمورين باتباعهم في فهمهم. فبين رحمه الله تعالى أن الماء ما دام على وصفه المطلق المعروف في خلقته فإنه يكون طاهرا ويكون مطهرا، ثم عرج رحمه الله تعالى على وصف يلحق بالماء، ذلك أن الإجماع منعقد على أن الماء يعني طاهر ومطهر، أو بالعبارة الأخرى الماء طهور بالفتح، ولكن أراد رحمه الله تعالى أن يقطع نزاعا كان قد طرأ من منازعة بعضهم أن ماء البحر لا يكون طاهرا، فأتى بالحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته في البحر، من أجل أن يبين رحمه الله تعالى أن أي وصف يلحق بالماء لا يخرجه عن مسماه المطلق، أو أي حال يقترن بالماء لا يخرجه عن مسماه المطلق، فإنه يبقى على أصل الحكم الذي أنيط به، على أصل الحكم الذي أنيط به، أنيط به يعني علق به، لأن الأحكام تناط بأوصاف، الأحكام تناط بإيش؟ بأوصاف. هذه الأوصاف إما أن تكون معانية محددة إذا وجدت وجد الحكم، وإما أن تكون علل، بمعنى أن تكون حكم قد بنيت عليها الأحكام، فلا ينصرف ذهنك كما سبق قد قررت أن الفائدة الحسنة في العلم والفائدة الجليلة في العلم لا بد وأن تكون مستنبطة استنباطا عميق الغور حتى تفرح بها وتظن أنك تفقهت. فإن من معاني الشريعة، بل جل معاني الشريعة هي معاني ظاهرة بينة، فإن الله جل وعلا وصف كتابه بالإبانة وأنه مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه بين، فما دل القرآن والسنة ببيانه فيه بوضوح وبجلاء فإنه من المعاني العظيمة التي ينبغي أن يفرح بها المسلم، وهي من الفقه في الدين، وهي من الفقه في الدين. فرحمه الله تعالى أصل هذا الأصل، لأنه سيبني باقي الباب كله على هذا الأمر الذي أصله هنا، وهو أن الماء في مسماه المطلق ما لم يخرجه من مسماه المطلق يبقى طهورا، وإذا بقي طهورا بقي مطهرا. ثم رحمه الله تعالى كما نسمع، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة، ولا طهور إلا فيه أو في الصعيد، وسواء كل ماء من برد أو ثلج أذيب، وماء مسخن وغير مسخن، لأن الماء له طهارة والنار لا تنجس الماء. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ به. قال الشافعي: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. قال الشافعي رحمة الله عليه: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص.
نعم، يكفي هنا. طبعا هنا ذكر رحمه الله تعالى يعني الوصف الذي ذكرنا، من أن ما دام الماء باق على أصل خلقته، فسواء كان مسخن أو غير مسخن أو باردا أو غير ذلك من الأوصاف، فإنه يبقى على ما هو عليه من كونه طهورا. ثم ذكر بإسناده رحمه الله، وقد سبق الكلام أن إبراهيم هذا وسيتكرر معنا، فينبغي يعني أن يحفظ، لأنه يعني هو جادة الإمام الشافعي في كثير من الأسانيد، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي هذا، فقد اتفق على تركه، ولكن هذا الحديث معروف من طرق أخرى وله متابع، وقد صحح هذا الحديث أو هذا الأثر عدد من الأئمة كالدارقطني والألباني وغيرهما، وهذا الثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كان يكره الماء المسخن، وكذلك روي عن ابنه عبد الله بن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قبل أن يذكر الشافعي رحمه الله تعالى، وانظر إلى حسن ترتيب الشافعي، أتاك بحكم ليس حين يقدم الحكم رحمه الله تعالى، حين يقدم الحكم ثم يأتي بالدليل، فهو ليس تقدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا، لكن يريد أن يوضح المعنى ثم يأتي بالدليل، فيكون الذهن مهيئا لأن يتلقى من الدليل معناه، هكذا يعني، ليس أنه هو من أين أخذ هذا الحكم الذي قدمه بين يدي الأثر الذي أورده؟ أخذه من الأثر، لكنه قدم وأخر من جهة التفقه ومن جهة التصنيف وحسنه، فأتاك بالحكم ثم أتاك بالأثر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه كان يسخن له الماء وكان يتوضأ به، وكما قلنا يعني أن يعني هذا الأمر أيضا ثابت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن يأتي الإمام الشافعي بالأثر الثاني الذي فيه كراهية الاغتسال بالماء المشمس وأنه يورث البرص، وهو على يد حال يعني أثر معلول بعلل، هذا الأثر معلول بعلل، ففيه ثلاث علل: فأولا تدليس أبي الزبير، وثانيا هذا صدق بن عبد الله أبو معاوية السمين ضعيف، وكذلك إبراهيم ابن يحيى ضعيف، ففي الحديث هذا ثلاث علل فلا يثبت أصلا. لكن قبل أن يأتي به الشافعي هو قد نبه على ضعفه بأنه قدم الأثر الصحيح، أتاك بالأثر الصحيح وبالمعنى الصحيح ثم أتاك بالشيء الضعيف فتبين لك، فهذا طريقة بيانهم رحمهم الله، يعني العلماء لهم طرق في البيان، فهذا من طرقهم في البيان أنه قدم وأخر فتبين لك أن ما سيذكره بعد ذلك مما لم يقل به أنه ضعيف عنده، وهذا واضح، لأنه لو كان صحيح عنده هل يصح أن لا يقول به؟ لكنه بين هذا وذاك زج بفائدة رحمه الله تعالى، انظر إليها، قال: قال الشافعي: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. هذه العبارة من الشافعي علق عليها الإمام الألباني رحمه الله تعليقا جميلا، قال رحمه الله تعالى: قال: وما أحسن ما قال الشافعي، وما أحسن ما قال الشافعي، يعني بمعنى أن الشافعي رحمه الله تعالى أشار إلى معنى في الماء المشمس لا من جهة الشريعة ولكن من جهة الخبرة ومن جهة الطب، أن من كره هذا الماء كرهه لاعتبارات ليست هي من الحكم الشرعي وإنما باعتبارات أخرى، ولذلك قال: إلا من جهة الطب، ويقصد رحمه الله تعالى الطب ما كان طبا في زمانهم، لأنهم كان عندهم طب، لكن الطب عندهم ليس كالطب الذي يعني حصل اليوم مما فتح الله جل وعلا على الإنسان العلم به، لا، كان الطب مناسبا لتلك الأزمنة بحسب ما تيسر من الأسباب، وهذا لعله يعني يأتي زيادة بيانه فيما يتعلق في الطب. نعم، تفضل.
قال الشافعي رحمه الله: الماء على الطهارة ولا ينجس إلا بنجس خلطه، والشمس والنار ليس بنجس، إنما النجس المحرم، فأما ما اعتصره الآدميون من ماء شجر ورد أو غيره فلا يكون طهورا، وكذلك ماء أجساد ذوات الأرواح لا يكون طهورا، لأنه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء، إنما يقال له ماء بمعنى ماء ورد وماء شجر كذا وماء مفصل كذا وجسد كذا وماء مفصل كذا وماء مفصل كذا وماء مفصل كذا وجسد كذا، وكذلك لو نحر جزورا وأخذ كرشها فاعتصر منه ماء لم يكن طهورا، لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء إلا بالإضافة إلى شيء غيره، يقال ماء كرش وماء مفصل.
يعني أنت بالضبط يعني كرش بالكسر الكاف؟
إيه. كرش. يقال ماء كرش وماء مفصل، كما يقال ماء ورد وماء شجر كذا وكذا، فلا يجزي أن يتوضأ بشيء من هذا.
قال هنا طبعا رحمه الله تعالى أعاد الأصل ورتب عليه أحكاما، فقال: الماء على الطهارة لا ينجس إلا بنجس خالطه. وانتبه إلى لفظة خالطه، انتبه إلى لفظة خالطه، فمراده بالمخالطة هنا الممازجة التامة التي لا ينفصل بها أجزاء الماء عن أجزاء الشيء الذي وقع فيه. فهذا مهم، وهذا من مراده رحمه الله تعالى هنا. ثم قال رحمه الله: والشمس والنار ليس بنجس حتى تؤثر في الماء فيجعلانه يتنجس، فدل ذلك على أنه إذا خالط الماء طاهر، فالأصل أنه لا ينجس، لكن كونه لا ينجس لا يعني أنه يتطهر به، لأنه سيأتيك بعد ذلك يبين لك رحمه الله. فقال: والشمس والنار ليس بنجس. إذن فإذا وقع في الماء شيء ليس بنجس فإنه لا ينجسه، لكن هل يكون طاهرا؟ هذا بحث آخر يأتي الآن بيانه. قال: إنما النجس المحرم، إنما النجس المحرم. وهذه عبارة أيضا دقيقة من الإمام رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن التعبير عن النجس بالمحرم هذا تعبير بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة، فقالوا: الماء لا يحرمه شيء، يعني لا ينجسه، فيستعملون الحرام بمعنى إيش؟ النجس. قال: إنما النجس المحرم. إذن فالنجس يطلق عليه المحرم، وما كان محرما فإنه يكون في هذا السياق نجس. قال: فأما ما اعتصره الآدميون من ماء شجر ورد أو غيره فلا يكون طهورا، مع العلم أن ما خالطه وامتزج فيه غير نجس، لكنه لا يكون طهور. لماذا لا يكون طهور؟ لأنه يعني لا نستبق نقرأ: وكذلك ماء أجساد ذوات الأرواح، أي الأبدان التي هي لمخلوقات أو حيوانات ذوات أرواح، لا يكون طهورا. قال: لأنه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء، لا يقع على واحد من هذا اسم ماء. أي ماء؟ الماء الذي سبق وصفه، الماء المطلق، الماء المطلق الذي هو على أصل خلقته. إنما يقال له ماء بمعنى ماء ورد وماء شجر كذا وماء مفصل كذا وجسد كذا. إذن فلا يصح لغة أن يطلق على هذا النوع من الماء لفظ الماء المطلق، لا بد أن يقيد. لا تقول على ماء الورد أنه ماء، لا بد أن تضيف إليه هذا الوصف لما مازجه وخالطه. فما دام الأمر كذلك إذن فهو ليس بطهور، لأنه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء، إنما يقال له ماء بمعنى ماء ورد وماء الشجر هكذا إلى آخره. قال: وكذلك لو نحر جزورا وأخذ كرشها، حسب ما قرأ القارئ ولم أراجع. قال: وكذلك لو نحر جزورا وأخذ كرشها فاعتصر منه ماء لم يكن طهورا. طبعا هنا ليس هذا مثالا خياليا، إنما هذا كان مشهورا جدا عند العرب، هذا الفعل كان مشهورا جدا عند العرب. كان إذا انقطع الرجل في البرية أو القوم وأصابهم الظمأ الشديد ولم يجدوا ماء، نحروا جزورا ثم أخذوا كرشها واعتصروا وأخذوا ماءه وما فيه من الماء وشربوا. قال: وكذلك لو نحر جزورا وأخذ كرشها فاعتصر منه ماء لم يكن طهورا. لماذا؟ لأنه هذا الماء ممتزج مع الكرش امتزاجا لا ينفصل عنه، فلا تستطيع أن تقول ماء مطلقا، إنما تقول ماء كرش، لأن هذا لا يقع عليه، يقول رحمه الله، اسم الماء بالإضافة إلى شيء غيره. يقال ماء كرش وماء مفصل كما يقال ماء ورد وماء شجر كذا وكذا، فلا يجزي أو لا يجزئ أن يتوضأ بشيء من هذا. نعم تفضل.
قال الشافعي رحمة الله عليه: الماء ماءان، ماء جار وماء راكد. فأما الماء الجاري فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو غير ذلك، فإن كان فيه ناحية يقف فيه الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس، إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من 5 قرب.
تذكر جيدا ما سبق ذكره لأنك ستحتاج إليه. يعني بمعنى أن الشافعي رحمه الله تعالى يقرر لك المعنى ويبين لك الحكم المستنبط، ثم يهل عليك بالدليل، يهيئك لفهم الدليل، ثم يأتيك بالدليل، فيكون هذا أكمل في الفهم، وليس هذا من باب التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو نوع من حسن البيان اجتهد فيه رحمه الله تعالى. نعم. فهنا طبعا أتى بأن الماء ماءان، هنا أتاك بوصف، يعني خلص انتهى من الماء إذا سخن أو الماء إذا كان ماء ورد أو كذا، هنا يأتيك بجهة من جهة الماء إذا كان الماء جار أو راكد. إذا كان الماء جار أو راكد هل يتغير الحكم؟ ثم يأتيك بالأمثلة التي تدخل في ذلك حتى تعلم حكمها. نعم. فقال: الماء ماءان جار وماء راكد. فأما الماء الجاري، هنا ماء جاري، كيف يكون الماء جاريا؟ إذا كان له نبع متصل به يمده على الدوام بحيث أنه فيه حركة يتحرك، أنا أقول ذلك شارحا للمعنى، لأن هناك مثلا ماء البئر، فماء البئر يمد بمياه من جوف الأرض تباعا، لكنه ليس بمتحرك، ليس بجار. إذن فالماء الجاري الذي هو كمياه الأنهار، كمياه الجداول، كمياه الينابيع المستمرة، كالمياه التي تكون في البرية بعد عقب الأمطار ونحو ذلك. فقال: فأما الماء الجاري فإذا وقع فيه محرم من موضعه الذي فيه، فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم، والمحرم ماذا؟ النجس، من ميتة أو دم أو غير ذلك، فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء، يعني يكون الصفة الغالبة له مع جريانه الركود، يكون يعني مع جريانه صفته الغالبة ماذا؟ الركود. فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس، إن كان موضعه الذي فيه الميتة من أقل من 5 قرب نجس، وإن كان أكثر من 5. هنا يأتي بأمر آخر، هنا وصفه بالركود، يعني الناحية منه راكدة ووقعت فيه النجاسة، هل ينجس هذا الماء؟ لا، لابد هنا من وصف آخر وهو كمية هذا الماء، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن يقول بحديث القلتين، الإمام الشافعي كما سيأتي ممن يقول بحديث القلتين، فهو يعتبر حديث القلتين قيدا فيما ينجس وما لا ينجس، وسيأتي معنا دلالة ذلك على شدة تمسكه رحمه الله تعالى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال لك: فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية من خاصة ماء راكد ينجس، لكن متى ينجس؟ هنا نأتي إلى الكمية، هنا الوصف راكد، ماذا عن الكمية؟ قال: إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من 5 قرب نجس، وإن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذن فهنا الإمام رحمه الله تعالى اعتبر شيئين: صفة الماء وكميته. صفة الماء أي أنه هل هو متغير أو غير متغير، هل هو متغير اللون أو الطعم أو الرائحة بالنجاسة التي تحدث فيه أو ليس كذلك، وهذا كما لا يخفاكم هو موضع إجماع بين أهل العلم على أن الماء الذي يتغير بالنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فإنه يكون نجس، هذا إجماع، هذا إجماع. وموضع آخر للإجماع: الماء المستبحر الكثير الذي لا تتغير صفته كالبحر مثلا فإنه أيضا لا ينجس. ثم وضع أمرا آخر وهو ما جاء في حديث القلتين، لأن الإمام رحمه الله وسيشرح ذلك، لأن الإمام رحمه الله يعتبر أن القلة الواحدة من قلال هجر تكون قربتين ونصف، وهو اعتمد رحمه الله على الرواية عن ابن جريج كما سيأتي من أنها قربتين وشيء، لكن الأمر يحتاج إلى احتياط في الدين، فمن أجل الخلاف العريض الذي وقع في القرب التي تقدر فيها قلال هجر، يعني حصل خلاف عريض في التقدير، تقدير هاتين القلتين، ويعني بلغها بعضهم إلى أكثر من 9 أقوال عن الأئمة رحمهم الله تعالى. فهنا نظر الإمام رحمه الله في دلالة الحديث وفي كونه من قلال هجر ثم في الأقوال، فاختار رحمه الله كما سيأتي أن تكون قلتين، أن تكون قربتين ونصف، القلة الواحدة تكون ماذا؟ قربتين ونصف، فزاد على القدر القربتين وشيء حتى بلغها النصف من أجل الاحتياط في الدين، وهذا لعله يعني يأتي. فقال أنه إذا كان أقل من 5 قرب، لأن أنت عندك يعني قلتين من قلال هجر كل واحدة ب2.5، إذن 5 قرب الثنتين، فهذا تحديده رحمه الله تعالى تقديرا واجتهادا. فهذا الذي أشار إليه، هذا المعنى هنا الذي أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله لما قرأت عليكم كلامه في مطلع هذا الدرس، وما في بأس أني أعيده لأن مقصودنا الفائدة، لما قال رحمه الله تعالى: صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، أقصد درس، لا قرأته هنا ليس في البخاري، صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو ما في الكتب المصنفة المبوبة، يقول رحمه الله: كتاب أنفع من صحيح محمد ابن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى. انتبه هنا، وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. إذن فهنا تستطيع أن تفهم معنى قولهم رحمهم الله: من دخل في العلم وحده خرج وحده. فإذا ما يمكن التفقه في الدين إلا بالرجوع للسلف الصالحين حتى نفهم، أما أن ينحى كلام السلف وكلام العلماء ويهجم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يزعم أن هذه الطريقة هي طريقة أهل السنة وحدها هكذا، فهذا فيه تقصير، هذا فيه نوع من التقصير، إذا ترك فإنه في بعض الأحايين قد يشوه دعوة السنة، وهذا أيضا فيه بحث واسع ما يخفاكم. نعم. فحدد رحمه الله تعالى أمرين: صفة الماء وكميته. أكمل تفضل جزاك الله خير. فإن كان جاريا،
يقول: فإن كان جاريا لا يقف منه شيء، فإذا مر،
إذن هنا وصف للماء، هنا وصف للماء أنه ماذا؟ جاري جريانا، إما أن يكون جريانا شديدا فلا يقف منه شيء، أو يكون في أرض لا يقف منها فيه شيء، يعني الوصف قد يحتمل أشياء، فإن كان جاريا لا يقف منه شيء طيب،
فإذا مرت الجيفة أو ما خالطه في الجاري توضأ بما يتبع موضع الجيفة من الماء، لأن ما يتبع موضعها من الماء غير موضعها منه، لأنه لم يخالطه نجاسة.
لماذا؟ لأنه باق على صفته، فإذا جرى على الشيء النجس وامتد جريانه وخرج لك من بعدها على أصل خلقته فأنت تتوضأ به، وهذا واضح. نعم.
وإن كان الماء الجاري قليلا فيه جيفة فتوضأ رجل مما حول الجيفة لم يجزه إذا ما كان حولها أقل من خمس قرب كالماء أقل من خمس قرب كالماء الراكد، ويتوضأ بما بعده.
إذن فإذا كان ماء محتبسا حول هذه الجيفة أو الشيء النجس، أو حصل له ركود حولها، أو كان مباشرا لها بالقدر الذي تغيرت صفته، فهنا لا يتوضأ به ويتوضأ بما بعده. طيب.
لأن معقولا في الماء الجاري أن كل ما مضى منه غير ما حدث، وأنه ليس واحدا يختلط بعضه ببعض، فإذا كان المحرم في موضع منه يحتمل النجاسة نجسة، ولولا ما وصفت وكان الماء الجاري قليلا فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى نجس الباقي منه، إذا اجتمع معا يحملان النجاسة، ولكنه كما وصفت كل شيء جاء منه غير ما مضى وغير مختلط بما مضى، والماء الراكد في هذا مخالف له لأنه مختلط كله، فيقف فيصير ما حدث فيه مختلطا بما كان قبله لا ينفصل، فيجري بعضه قبل بعض فيجري بعضه قبل بعض كما ينفصل الجاري.
نعم، تعيد قراءة العبارة، لأن من قوله
لأن معقولا
أي لأن معقولا في الماء الجاري
لأن معقولا في الماء الجاري أن كل ما مضى منه غير ما حدث، وأنه ليس واحدا يختلط بعضه ببعض، فإذا كان المحرم في موضع منه يحتمل النجاسة نجس، ولولا ما وصفت وكان الماء الجاري قليلا فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى نجس الباقي منه، إذا اجتمع معا يحملان النجاسة، ولكنه كما وصفت كل شيء جاء منه غير ما مضى وغير مختلط بما مضى والماء الراكد في هذا مخالف له لأنه مختلط كله، فيقف فيصير ما حدث فيه مختلطا بما كان قبله لا ينفصل، فيجري بعضه قبل بعض كما ينفصل الجاري.
يعني المعنى العام لهذا الكلام من الإمام رحمه الله تعالى هو النظر فيما سبق ذكره، يعني أنت اضبط المعنى أو المسألة بما سبق ذكره عند الإمام، وهو أن الماء على أصل ما بقي عليه يكون طهورا، ثم في الكمية، كمية الماء وسعته، فأنت تجمع بين الأمرين، فهو يصف لك الماء يعني بكل الأوصاف التي تحتملها حتى تعرف ما تستعمل منه مما تذره رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشافعي رحمة الله
طبعا يعني. أنا أريد أحب هنا يعني أن أقول كلمة يعني أعتقد أنها مهمة جدا يعني، وهو يعني أن هناك بحوث كثيرة يعني في الفقه وفي كتب العلم قد تنبو عن أفهام الناس، يعني تبعد عن أفهامهم، وقد يعني نكون مثل نوعا ما نصدق نقول وقد يستغرب كثير يعني أو نسبة من المسلمين أو بعض أحيانا المتفقهة يستغربون يعني بعض الألفاظ والبحوث وبعض الأشياء التي تأتي في الفقه، يعني يستغربونها، وبعضهم يبقي يعني هذا المعنى في نفسه، يعني لأنه متدين لله عز وجل بدراسة العلم فيصبر على مضض في الجهاد في تفهم ما يأتي إليه، لكن يبقى في نفسه طيب ما وراكد وغير راكد. ونحن الآن، هو الآن منذ أن يولد في بعض الأمكنة إلى أن يموت وهو لا يأتيه الحاجة لمثل هذا البحث، فنحن بفضل الله نشرب الماء في القنينات. فيعني يستشعر بعض المسلمين أن الأمر كأن فيه نوع من الافتراض، كأن فيه نوع من الافتراض، وهذه الحمد لله يعني أنني أتيت بها حتى أجيب أن الشافعي رحمه الله ليس على مدرسة أرأيت، الشافعي رحمه الله تعالى ليس على مدرسة أرأيت، هذا كله ما هي فرضيات، هذه كلها أمور واقعة في حياة الناس، هذه نقطة مهمة. فأقول إذا وقع في خلدك مثل هذا المعنى فتذكر جيدا، تذكر جيدا ما ذكره بي يعني ذكرنا به يعني بعض شيوخنا رحمهم الله تعالى حين كنا ندرس، فيأتي ذكر الملابس والأقبية والسراويل وحكم لباسها وصلاة المشتمل، فأطرق يعني بعض مشايخنا رحمه الله تعالى ويعني أبهمه لاعتبار معين. المهم أن بعض الشيوخ قال لنا أنتم الآن يعني ما في بأس أذكره حقيقة، هو الشيخ عمر فلاتة رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى، لكني ما أحب يعني هذه الطريقة لكن أنا أردتها من أجل الفائدة حقيقة، المقصود أن قال رحمه الله تعالى، قال أنتم الآن يعني تقرؤون هذا الكلام وتقولون إيش يعني قماش وكذا، يقول لقد يقول في شبابي ما كان لنا كسوة إلا قماش يأتينا هكذا قطع بيضاء ممهورة بأزرق، يقول وكان الشاب منا أو الفتى أو الكذا قصارى ما يحصله من ذلك أن يقطع له قطعة إما متر وإما مترين تكون هي كسوته طوال السنة، فيقول فمن أدرك زماننا وعاش عيشنا فإنه يدرك مسيس الحاجة لمثل هذه البحوث. والشيء بالشيء يذكر، فقد ذكر قبل نحو من يعني وقت قصير يعني إحصائية لبعض الجهات ذكر فيها أن عدد، وأنا يعني حولتها إلى المبالغ التي نستعملها في هذا البلد وهي الدنانير، فأستميح يعني الناس عذرا يعني بالنسبة، فذكر أن في الكرة الأرضية اليوم عدد من دخلهم الشهري لا يزيد على 6 إلى 7 إلى 8 دنانير في الشهر يبلغون مليارا وشيء، ومليارا آخر أو مليارين آخرين ما أذكر يعني ممكن بعض الأخوة يجتهد يعني أنا لكن سنحت يعني في ذهني وهي مفيدة حقيقة، أن قسما آخر من الكرة الأرضية اليوم دخولهم الشهرية لا تزيد على 14 إلى ما دونها من الدنانير، هذا إحصائيات يعني، فمن أكرمه الله جل وعلا بنعمة فليعلم أنه إلى الآن ملايين من البشر، بل نسبة ما يقرب من 20% من البشرية اليوم لا زالوا يسكنون الفيافي والقفار والمزارع، ولا زالوا يوقدون بالأخشاب، ولا زالوا يعتملون من أجل أن يحضروا الماء، والأحكام الله عز وجل لا تتنزل على زمان معين بصفة معينة، إنما تتنزل على حاجة البشرية في كل زمان ومكان وحال. وحسبك في هذا دلالة على عظم هذه الشريعة وعلى كمالها وعلى إكرام الله تبارك وتعالى لعباده بها، أنها تنزلت هكذا. فالشافعي رحمه الله حين مثل هذه البحوث لابد، وهنا أمر آخر، وهنا أمر آخر مهم جدا في هذا البحث لا ينبغي أن نغفل عنه، وهو أن القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما نزل باللغة العربية بعرف المخاطبين في زمن النبوة، في عرف المخاطبين في زمن النبوة. وهذا من كرامة الله عز وجل ومن حكمة الله تبارك وتعالى. فالعرف الخطاب المقترن بالتنزيل في القوم الذين نزل عليهم القرآن والسنة، عرف الخطاب هو جزء لا بد من العناية به في فهم الخطاب. ألست تسمع أن الله جل وعلا حين يعظ الناس، الله سبحانه وتعالى حين يعظ الناس يذكر اليوم مثلا فتحت الدنيا والعلوم والأشياء حتى وجدوا قواقع في البحر رأوا أن عليها فراء كفراء الأرانب وأشياء عجيبة عظيمة، كلكم يعني يصله شيء من مثل هذه الأشياء الغريبة العجيبة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. لكن حين يأتي القرآن يعظ الناس ماذا يقول؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ فجاء ضرب المثل بإيش؟ بما هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذا الدين مرتبط بهؤلاء القوم وبخطابهم ولغتهم وأعرافهم. فمن رام أن ينحي الفقه والأحكام عن العرف الذي جاءت فيه به، وهناك محاولات اليوم يائسة وبائسة كثيرة جدا تزعم أن الفقه قد جاء بعرف قوم، وأننا في زمان العرف فيه جديد، فنحتاج إلى إيش؟ إلى أن ننحي يعني هذا الأمر. فهذا نوع من التحايل للتنصل والانفكاك والانسلاخ من قيود الشريعة وأحكام الله تبارك وتعالى. إذن فلا بد أن ندرس العلم كما جاءنا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة، فهذا أمر لا بد منه. فسيبقى المسلمون ما وفقهم الله يدرسون مثل هذا البحث ولا بد لهم منه. فهذا استطراد، لكن أعتقد إن شاء الله أنه يعني مفيد. نعم تفضل.
قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كان الماء الجاري قليلا أو كثيرا فخالطته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجسا.
وهذا كما تقدم موضع إجماع.
وإن مرت جريته بشيء متغير بحرام خالطه فتغيرت ثم مرت به جرية أخرى غير متغيرة فالجرية التي غير متغيرة طاهرة والمتغيرة نجسة.
وهذا واضح، لأن العبرة بوصف الماء كما تقدم، فهو الذي يضبط لك ما يكون طهورا وما لا يكون طهورا. نعم.
قال: وإذا كان في الماء الجاري موضع.
أنصح طبعا بكتاب اسمه الزاهر، كتاب اسمه الزاهر للأزهري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب تهذيب اللغة، أفرده من أجل يعني تتبع بعض ألفاظ الإمام الشافعي رحمه الله، فهذا كتاب مفيد، فراجع فيه طهور وطهور وما أشبه ذلك. نعم تفضل.
قال: وإذا كان في الماء الجاري موضع منخفض فركد فيه الماء وكان زائلا عن سنن جريته بالماء يستنقع فيه، فكان يحمل النجاسة، فخالطه حرام نجسه لأنه راكد.
هنا صحيح أنه في مجرى الماء الجاري، لكنه انخفض انخفاضا خرج عن أثر الجريان فصار راكدا، فيعامل معاملة ما غلب من وصفه وهو الركود. نعم.
وكذلك إن كان الجاري يدخله، إذا كان يدخله منه ما لا يكثره حتى يصير كله 5 قرب ولا يجري به، وإن كان في سنن الماء الجاري.
كذلك إن كان الجاري يدخله، إذا كان يدخله منه ما لا يكثره، يعني بمعنى أنه إذا دخل فيه شيء فهذا الذي دخله لا يبلغ به مبلغ حتى يصير كله 5 قرب ولا يجري به. أكمل. نعم.
وإن كان في سنن الماء الجاري،
يعني هنا نفس الحكم، وكذلك إن كان الجاري يدخله، هنا أتى بالقيدين، يعني العبارة التي سبقت فخلطه حرام نجس لأنه إيش؟ راكد. لماذا؟ لتغير صفته. وهنا أتاك بالقيد الثاني المعتبر عند الشافعي رحمه الله، وهو أن يكون فوق القلتين التي حددها رحمه الله وقدرها 5 قرب. فأتاك بالقيد الثاني هنا المستفاد من حديث إذا كان بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقال لك إذا كان لا، هنا يؤثر عند الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني ليس هذا شيئا انفرد به الإمام، إنما عليه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم. نعم.
وإن كان في سنن الماء الجاري موضع منخفض فوقع فيه محرم، وكان الماء يجري به فهو جار كله، فهو جار كله لا ينجس إلا بما ينجس به الجاري. وإذا صار الماء الجاري إلى موضع،
يعني أن الجريان قد عم هذا المكان حتى غلبت صفة الجريان على صفة الركود. نعم.
وإذا صار الماء الجاري إلى موضع يركد فيه الماء فهو ماء راكد ينجسه ما ينجس الماء الراكد.
نعم، هذا واضح بفضل الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشافعي رحمة الله عليه: والماء الراكد ماءان، ماء لا ينجس بشيء خالطه من المحرم إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قائما. وإذا كان شيء من المحرم فيه موجودا بأحد ما وصفنا
يعني من تغير لونه أو ريحه أو طعمه. نعم.
تنجس كله قل أو كثر. قال: وسواء إذا وجد المحرم في الماء جاريا كان أو راكدا،
بما أنه غير من صفته. نعم.
قال: وماء ينجس بكل شيء خالطه من المحرم وإن لم يكن موجودا فيه. فإن قال قائل: ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس ولم يتغير واحد منهما؟ قيل: السنة.
فهذا فيه كما قلت حسن تصنيف، التقديم والتأخير المراد به حسن التصنيف، وفيه أيضا من الفائدة أنهم كانوا يستعملون لفظ السنة بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لفظ السنة يستعمل في الدلالة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما اشتد النزاع بين أهل البدع وأهل السنة فغلب استعمال لفظ السنة على ما اختص باعتقادات أهل السنة، واختص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم ماذا؟ الحديث. نعم. ثم أتى بالحديث.
قال: أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. وقال في الحديث: بقلال هجر. قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.
كما تقدم أنه نقل، وهذا يدل على أثرية الإمام الشافعي واتباعه للسلف الصالح، فلما نقل تقدير عن ابن جريج في ضابط ذلك اعتبره، لكنه أضاف إليه احتياطا ما بلغ يعني القربتين والنصف، لأنه قال وشيئا وأبهم. طبعا هنا فائدة فيما يتعلق طبعا في الحديث الذي أورده الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما كان اشتغاله بالحديث كما هو معلوم عند يعني العلماء وعند الأئمة من أقرانه كالإمام أحمد وغيره، أنه لم يكن دأبه جمع الأحاديث على الطريقة الدارجة في زمانه، إنما غلب عليه الاستنباط والتفقه، وذلك بأمر شيوخه وإرشادهم واستحسانهم. فشيوخه حثوه على أن يشتغل بمثل ما اشتغل به، لما رأوا مما حباه الله جل وعلا من الملكة الخاصة في الاستنباط. فلذلك جمع رحمه الله تعالى من الأحاديث التي عليها مدار الاستدلال على الأحكام في أزمنتهم رحمهم الله تعالى، ومن طريق الأسانيد التي بلغت رحمه الله، ومع أنه لم يكن مكثرا جدا في الرواية، إلا أن تصرفه هنا يدل على خبرة بالرواية منقطعة النظير، وذلك أنه رحمه الله تعالى هنا أتاك بجماع لفظي حديث القلتين، يعني أتاك بلفظ خبث ولفظ نجس، ومدار الروايات كلها على هاتين اللفظتين، فأتاك باللفظتين، فكيف يستطيع أن يأتي بهاتين اللفظتين ويجمعهما رحمه الله تعالى إلا أن يكون مطلعا على أصل النزاع الحاصل في الرواية؟ إذن فلا يقال هنا أن هذا الكتاب هو كتاب مجرد لرأي الشافعي، إنما هو كتاب كشأن كتب السنن والموطآت، أنه مبني على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار، إلا أن مادة الشرح فيه من لفظ الشافعي أوسع من غيره، وذلك بإرشاد وإقرار الأئمة في زمانه رحمه الله تعالى، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يحث أبناءه على نيل تصانيف الشافعي، بل الإمام أحمد لما جاء إلى مكة اختار حلقة الشافعي فجلس إليها يستمع إليه، فلما أنكر عليه من أنكر قال: تترك فلان صاحب الرواية العالية وتجلس عندها؟ فقال: إن فاتني ذاك بعلو أدركته بنزول، يعني الأسناد، لكن إن فاتني عقل هذا الفتى فكيف أناله؟ وكانوا رحمهم الله تعالى مثل ما وصف الله جل وعلا المؤمنين، وكما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في كل زمان ومكان، كانوا متعاونين على البر والتقوى. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد رحمه الله: انظر في الحديث، فإن كان شاميا أو عراقيا أو حجازيا حتى أقول به، فكان يرجع إلى من هو أوسع عناية بالأمر، والإمام أحمد يرجع إليه في يعني فيما اختص به. فهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فإذا كنا نريد أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، فينبغي أن تكون عندنا، بل ينبغي أن نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا هذه الروح، أن يمنحنا هذه الروح، وهي روح ماذا؟ روح الألفة والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى. وكل من تراه يظن نفسه أنه ينفرد بشيء يقوم به من شأن الدين استقلالا كأنه قطب رحى الإسلام وأنه الإمام الأوحد أو على حد تعبير المتأخرين الكبريت الأحمر أو الأصفر، فاكشفه بهذه الطاووسية. من رأيت عنده طاووسية فيريد أن يكون هو فلك الأرض ويأبى أن يمد يد التعاون على البر والتقوى مع إخوانه هنا وهناك، فهذه بفضل الله تبارك وتعالى علامة كاشفة. لماذا؟ لأنها خلاف هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فأقول إن الإمام رحمه الله هنا أتى بحسب الأسانيد المتاحة عنده، ولا تثريب في ذلك ولا عيب، لأن القوم رحمهم الله تعالى كان لابد الرجل أن يأتي بالإسناد فيما يذكر الحديث، فيأتي بالإسناد المتاح، فأتاك بجماع الألفاظ المتفق يعني على عند عامة أهل العلم على تصحيحها. لأن باقي بحث فيما يتعلق بالحديث نرجع الأسبوع القادم إن شاء الله. ما في بأس أني أنصح نفسي وإخواني أيضا نصيحة نختم بها. من كان سبق وقد درس معنا عمدة الأحكام وحفظها أو ما زال يدرسها، فإنه يستطيع أن يصطحب حفظ عمدة الأحكام ودراستها مع السير معنا. ومن قطع شوطا وبلغ بلوغ المرام من الأخوة وحفظه يستطيع أيضا أن يتابع في البلوغ ويتابع معنا. فهذه نصيحة أوجهها للأخوان، يعني تستطيع أن تحفظ عمدة الأحكام مع سيرنا، ويوجد فضل الله عز وجل حلق قائمة في مثل هذه الكتب فضل الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
في فرق في النسخ؟ حصلت فرق؟
لا
نفس الشيء
نفس الشيء. نعم. زين.